بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهتدين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الآيات المسطرة يا أيها الذين آمنوا، والآية الثانية من سورة المائدة كان مسطرة يا أيها الذين آمنوا، ولكن الآيات التي تليها في نفس الموضوع، بما أن في تلك الآية الله وعد بأن يأتي ما ذكر، ولذلك الآيات التي تأتي بعدها كذلك يبين المحرمات، ما هو المحرم. في آية الثالثة يقول قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية المباركة يذكر 12 مورد مما لا يجوز أكله، يعني من المحرمات التي لا يجوز أكله، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأصنام. هذه الأمور 11. طبعا هذه الأمور التي منع الله تبارك وتعالى وحرمها لعل جهات مختلفة، يمكن أن نقسم بثلاث طوائف: طائفة لأن وجوده خبيث فلا ينبغي للإنسان أن يأكل، وهو الدم ولحم الخنزير، الميتة الدم ولحم الخنزير. دم شيء لا يناسب جسم الإنسان، شيء كثيرا ما فيه الجراثيم، مضافا إلى ذلك يفسد سريعا، ولو أن كثير من الناس من القديم كانوا يأكلون الدم، كانوا يطبخون الدم ويأكلونه، والآن كذلك في كثير من المناطق يقتلون الحيوانات للأكل بالكهرباء حتى لا يذهب الدم هدرا ليأكل، أو كانوا يضربون الحيوان حتى يموت حتى يبقى الدم في وجوده ولا يرى. ولكن الواقع الدم شيء خبيث، شيء لا يليق بالأكل، ومركز للجراثيم ومضر للجسم. ويكفينا أن الله تبارك وتعالى نهى عن أكله، يعني أهم شيء نحن نستطيع أن نستدل على خباثة الدم نهي الله تبارك وتعالى عن أكله، وهو عارف بكل شيء. قبل أن علماء فنون وأهل الكيمياء وأهل الطب أن يجربوا ويقولوا شيئا، ما يكون عندنا المعتمد الأصلي هو نهي الله تبارك وتعالى، وهو أقوى قوة وأقوى دليل على شيء. ولحم الخنزير كذلك، لحم الخنزير خنزير حيوان خبيث، حيوان يحب الأوساخ ويعيش في الأوساخ، وله ريح نتن جدا، وكذلك آثار سلبية على أكل لحمه للجسم الإنسان بعض الأمراض، وكذلك حتى حالات في جسم روح الإنسان، بما أن هذا الحيوان حيوان لا غيرة له، فيقول مما يؤثر في الإنسان في أخلاق الإنسان عدم الغيرة وعدم الحمية وعدم العزة. ولذلك الله تبارك وتعالى نهى عن هذه الأشياء. فهذه الأشياء القسم الثاني هذا أشياء اللي فيه خباصة ذاتية. القسم الثاني ما يكون فيه نوع يعني من الناحية الشرعية أو بعبارة أخرى ملازم للشرك، وهو ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزدان. الشيء الذي أهل لغير الله أهل إهلال بمعنى رفع الصوت كناية عن الذكر الذي عند ذبح الحيوان. نقول إذا قلنا الله أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إذا قلنا أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الله أكبر أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا لا بأس به. والذبح إذا كان الذابح مسلما فهو حلال، ولكن اسم غير الله لا يجوز ولو اسم المقدسات. إذا سميت رسول الله أو الإمام الحسين أو أي شيء لا يجوز. ولذلك لما أهل لغير الله كناية عن اسم الذي نذكره. طبعا إن السنة يقولون أن ذبيحة أهل الكتاب حلال إلا إذا غرأوا على الذبيحة اسم غير الله، يعني قالوا باسم المسيح أو باسم مريم يقولون هذا حرام. بعضهم يقولون هكذا وبعضهم يقولون مطلقا حلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا هذا البحث يعود إلى مكانه. فعلى ذلك ما أهل لغير الله كذلك ما ذبح على النصب. أنا ما ذكر في التاريخ أن في زمن الجاهلية جعلوا حول الكعبة المشرفة قطعات أحجار كبيرة ومسطح، لم يكن على هيئة مثلا الملائكة على تعبيرهم أو على هيئة الأنبياء أو رياء، لأن هذا الأصنام على هيئة إنسان أو حيوان وعلى هيئات مش مختلفة لها قرن. بعض الأصنام في الهند إذا ذهبتم تشوفون أصنام كثيرة، ولكن كان مضافا إلى وجود الأصنام على ظهر الكعبة وعلى سطح الكعبة كان هناك قطع كبيرة من الحجر يقدسونها ويجعلون الذبائح عليه. فما نصب هذا الآية المباركة يقول وما ذبح على النصب كناية عن ذبح الذي كان في زمن الجاهلية على تلك الأحجار، وهذا لا يجوز تلك حرام. ما ذبح على النصب بما أنه مقرون بالشرك فالله تبارك وتعالى منع عنه. كذلك أن تستقسموا بالأزلام، أن تستقسموا بالأزلام الحلف بالأزلام أو قسمة الشيء بالأزلام هو شيء مفصل يأتي في حديث. إجمال القضية هكذا، كانوا عندهم سهام 10 سهام يجعلون في داخل كيس و3 منها كان معلمة مخطوط عليها خط، فكانوا يقررون 10 أشخاص يجمعونهم، فكان هذا السهام في جرة أو في كيس أو شيء كانوا يحركونها يختلط ويقولون يجعلون يعرضون على هذه الأشرة حتى يأخذ واحد. إذا واحد أخذ وورد عليه الخط فهو يجب عليه أن يؤتي ثلث حيوان الذي الجمل الذي يشترون. هكذا إذا صار من دون خط ليس عليه شيء حتى يغب هذه الأشخاص أو هذه الأفراد الذي ترد وتدخل لهم ما هو مخطوط ومعلم على كل واحد منهم يدفع ثلث ثمن. وهؤلاء 7 التي خرج من دون خط يأكلون هذا الشيء، يعني الدفع المال من 3 والربح ل7، وهذا نوع من المغامرة قمار، يعني يجعلون هناك من هو رابح ومن هو خاسر. ولذلك هذا كذلك من الأمور التي حرمه الله تبارك وتعالى لأنه من أقسام القمار، وكان هذا شيء متعارف فيما بينهم. ونعم، أن تستقسموا بالأزلام، فعلى ذلك هذه الأمور التي لا يجوز، لأن فيها نوع من التقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، ونوع من الخرافات الذي كانوا يعتقدون به. والقسم الآخر مما حرم الله تبارك وتعالى لكيفية الموت، يعني موته يكون على غير الشرعي. هذه الأقسام التي بعد ذلك، الميتة والميتة كذلك المنغولة يعني أولها المنخنقة، منخنقة الذي يموت بخناق يخنقه حتى يقتل يموت. وكذلك من الأمور التي متعارف في بعض الأماكن، بدلا من الذبح يخنقون الحيوان حتى يموت، وهذا لا يجوز أكله، سواء كان عمدا شخص فعل هذا أو هو بقى في مكان بالاختناق مات. المنخنق لا يجوز أكله. كذلك الموقوذة، موقوذة الحيوان الذي يضربونه حتى يموت بأصع، بشيء يضربونه ويجمعون أطرافه يضربونه حتى يموت، هذا كذلك لحمه غير جائز. والمتردية، الآن تذكرت أحد علماء سوريا أظن أنه مات رضوان عليه، هو ألف كتاب في تأثير بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الله تبارك وتعالى، وهو أثبت بأدلة طبية وببحوث علمية أن هناك فرق بين اللحم الذي قرأوا عليه اسم الله تبارك وتعالى ولحم الذي لم يقرأوا عليه اسم الله تبارك وتعالى. وبعض الصور من اللحم جعل هناك نوع من الصفاء في اللحم، لحم الذي قالوا له بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم على ما هو ادعى يحصل حالة الاطمئنان والطمأنينة في الحيوان عند الذبح، ولكن إذا لم يقول ذلك هو عنده حالة الاضطراب ويصير ويترك آثارا سلبية على لحمه. وكذلك حتى بالنسبة إلى السمك الذي يؤخذ، ما التسمية أو بلا تسمية، على كل حال العلم عند الله تبارك وتعالى دعاه في هذا الأمر. فعلى ذلك والموجودة والنطيحة وما أكل السبع، الموجود الذي يضربونه ضربا مبرحا حتى يموت، هذا لا يجوز أكله كذلك. وكذلك نعم، والمتردية الحيوان الذي سقط من شاهق من مكان عالي فمات لا يجوز أكله. والنطيحة، النطيحة يعني الحيوان الذي مات من خلال المناطحة، مناطحة حرب الحيوان مع الحيوان في نزاع أو الحرب والصراع بين حيوان وحيوان، قد يموت الآخر. هناك يجعلون أحيانا حرب بين الأبرار ويضحكون بذلك حتى أحيانا ينتهي إلى موت أحدهما، أو يجعلون الإراك والنطاح بين الديكين يربونه على هذا الأمر حتى كل واحد يضرب الآخر وأحيانا يموت جنب الذي مات. هكذا لا يجوز أكله. وما أكل السبع، إذا السبع أكل الحيوان وحتى مات لا يجوز أكله، الباغي لا يجوز أكله، إلا بالنسبة للكلب. بعض الناس أمموا الكلب على بعض الحيوانات التي تربى في مسألة الصيد، مثلا الفهر أو بعض الكلباز والساقر، يقول لا يجوز. ولكن المشهور هو الكلب، الكلب إذا أخذ حيوانا ولو أكل شيء منه، إذا كان كلب معلم فهذا الحيوان يجوز أكله، يعني إذا وصل صاحبه قبل موته فيذبحه، وإذا وصل بعد ما مات كذلك يقول أن هذا الحيوان حلال أكله، ويعتبر يعني هو أخذ هذا الحيوان للصيد ذبح له وتزكية له، ولذلك يجوز. ولكن في غير ذلك سائر الحيوانات إذا أخذوا حيوانا آخر وأكلوه شيئا منه وباقي الباقي الباقي لا يجوز أكله، حتى إذا أخذوه وقتلوه بعد القتل لا يجوز أكله. وما ذبح على النصب ذكرنا معنى النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، وكذا القسم بالأزلام ذكرنا. ثم الله تبارك وتعالى يقول نعم ذلكم الفسق، ذلكم الفسق لعله يعيد إلى هذه النوعية الأخيرة دمع ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذا عمل فسق خارج عن إطاعة الله تبارك وتعالى إلى آخر الآية المباركة. نحن هناك رواية وردت في إن روايات متعددة وردت حول هذه الآية المباركة، نذكر واحد منها. وقبل ذلك أذكر أن هذه الآيات المباركة في هذه السورة بما أنها آخر سورة مفصلة نزل على رسول الله وقرأها رسول الله للناس، فأكثر الأحكام التي ذكر في هذه السورة في سور أخرى موجودة، وهنا تأكيد عليه. مما هو هذا الأمور التي جاء هنا؟ جاء في أربع سور، سورتين مكيتين، سورة الأنعام الله تبارك وتعالى يقول قل لا أجد ما لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية آية مكية، فهذا الحكم هذه الأمور الأربعة التي ذكر في آية مبعوث عنها جاء في هذه الآية المباركة سورة الأنعام، فكان محرما قبل ذلك، ليس في السنة الأخيرة حرم ذلك، كما في سورة النحل وهي كذلك سورة مكية. ورد إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذه السورة المباركة سورة مكية تدل على أن الحكم كان سابقا. وآية ثالثة كذلك ذكر هذا الآن في سورة البقرة، فسورة البقرة لأن من أوائل السور التي نزلت على رسول الله في مدينة المنورة. كذلك إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات سبقت آياتنا التي قرأناها وهي متأخرة عنها، فهي ليس جديدة إلا أنها ذاك في هذه الآية أمور متعددة، يعني المختنقة والنطيهة والمتردية وما أكل السبع، هذه الموارد جديدة. ولكن إذا قلنا الميتة يستغ على كلها، لأن هناك بعض الناس قالوا الميتة يستغ على ما مات حتف أنفه، ولذلك بعض فقهاء العظام بالنسبة إلى الجلود الأجنبية في بلاد الكفر إذا قلنا لا دليل على نجاستها، الشيء الذي هو نجس الميتة، ولكن هذه الأشياء ليس ميتة، هذا يذبحون على ذبح غير إسلامي على ذبحهم. ولكن يقولون هناك فاصل بين الميتة وبين أن يكون حيا وأن يكون يعني ماتا، يعني هناك فرق بين الميتة، فلا يستوى عليه أنه ميتة بما أنه ليس ميتة، فالجلود التي تأتي من بلاد الشرك أو بلاد الكفر يجوز لبسه، الحذاء كثيرا من الأحذية التي تأتي من بلاد بعيدة بلاد غير الإسلامية، فإذا كان فقيه يقول بذلك فالأمر سهل، وإلا هذه الجلود كلها نجسة ولا يجوز استعمالها. كذلك قبل أن نذكر هذا الحديث نقطة أخرى بالنسبة إلى الدم، الدم في الآيات التي قرأناها الله قال الدم إنه إطلاق، ولكن في آية أخرى يقول الدم أو دما مسفوحا، الدم المسفوح الدم الذي يخرج من العروق. ولذلك كثير من فقهائنا يقول الدم ما دام لم يكن مسفوحا هذا طاهر. ولذلك إذا أنت أدخلت إبرة على جسمك وتعرف أن هذه الإبرة أصابته دم في داخل الجسم ولما عندما أخرجتها ليس عليه شيء، يعني هذا الدم طاهر، هذا الإبرة يعني طاهر ليس به دم، ولكن طاهر لأنه هذا إذا وصل إلى الدم وصل إلى الدم لم يكن مسفوحا. والإمام الخميني رضوان الله عليه ولعل بعض الفقهاء الآخرين كذلك يقول الدم الذي داخل البيض لا دليل على نجاسته لأن ليس دما مسفوحا، مضافا إلى ليس في رواياتنا رواية تنص على نجاسة الدم. نعم حرمة الدم هناك هذه الآيات تدل، ولكن نجاسة الدم لم يأتي في رواياتنا ما يكون صريحا في النجاسة، إنما الروايات التي موجودة عندنا مثلا يقول هناك قدر كبير، قدر فيه لحم كبير ومرق كبير وقع فيه قطرة من الدم، ماذا نعمل؟ الإمام يأمر بإحرام كلها، هذا دليل على النجاسة. أو بالنسبة إلى مثلا بازي أو حيوان كان على فمه على منغاره شيء من الدم فشرب من الماء في الصحراء غدير كان أقل من كور، هل هذا نجس؟ هل يجوز الوضوء؟ يمنعون من الوضوء عن هذا الماء. ولكن رواية تقول بالصراحة الدم نجس لم يرد، إنما ورد اجتناب عن الدم، ومن الاجتناب الأمر بعدم استفادة من هذا الطعام، وأحيانا وجوب غسل شيء يدل على أنه نجس شرعا، ولذلك اتفاق فقهائنا على نجاسة الدم ولا شك فيه. وسنة كذلك هم يرون أن الدم نجس، ولكن بمجرد مسح الدم ما أي شيء إذا أزيلت عين الدم يكون بعد طاهر، فمشكلنا في هذا الأمر، هذه الأمور التي يكون اختلاط بين السنة والشيعة، خصوصا إذا تزوج رجل بامرأة أو امرأة برجل من المذهب الآخر، كثيرا ما يمكن يقع في بيتهم مشاكل بالنسبة للطهارة والنجاسة. نعم كل واحد يصلي على ما مذهبه، ولكن بعض الأمور هناك مشاكل، إلا من لا يبالي بالدين أو إلا استطاع أن يغني الجانب الآخر أن يرائي هذه الأمور على مذهبه أو يأخذ بأشد الأحكام، يعني أحوط الأحكام فيما بينهما حتى يجمع بينهما. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك أحاديث وردت حول هذه الآية المباركة، وأنا أقرأ حديثا في هذا الأمر وأكتفي بذلك. أن الصدوق رضوان الله عليه يرضي في من لا يحضر الفقيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألته أما أهل لغير الله به، ما المراد من ذلك؟ قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميت، هذا الحيوان الذي يذبحون لحجر أو شجر أو شيء. ولذلك مما ينبغي لنا في ذبح الغنم عندما يأتي حاج أو شخصية لا يكون ذبحنا تكريما له. نعم هذا صار متعارفا، بما أن عندما كان ينزل عليهم الضيف لأن يعلنوا نحن نحبك إلى درجة ذبحنا لك، ما كان عندنا لحم فذبحنا، هذا كان شيء من الإراءة إلى الضيف وإكرام للضيف. ولكن تقديس الضيف أو تقديس غير الضيف غير الله تبارك وتعالى بالذبح هذا عمل غير شرعي. نعم إنما من العبادات الذبح لله تبارك وتعالى، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى لا لرسول الله ولا لشخص آخر لا يجوز. نعم نحن نذبح أجب للحسين عليه السلام أن يأكل زواره هذا اللحم لا بأس به، لأن يكون أجر هذا الدم وهذا الإنفاق لإمام الحسين لا بأس به، ولكن نذبح بعنوان
تكريم الحسين عليه تعظيم الإمام الحسين نفس الزعب إذا جعل ذلك يسير مما لب على هذا التعبير تزعب مما أهل لغير الله أهل لغير الله قيل أنه مراد الذكر لغير الله تبارك وتعالى وكذلك في هذا الحديث جاء إذا ذبحوا لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميت يعني لغير الله لا يجوز يعني الأضحية لغير الله لا يجوز إنما لله تبارك وتعالى العبادة خاصة بالله نعم هذا مرة ذلك كما يعني كل عبادة خاصة بالله يعني هذا النوع من العبادة والعبادة لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى نعم وأنه قال سألته عما أهل لغير الله به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني ولو قتل أو داج متجها إلى القبلة مع ذلك لا يكفي فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة قال فقل يبدى رسول الله متى تحل المضطر الميتة يعني يجوز للمضطر أن يأكل الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تصلوا على محمد وآله الله سئل فقيل له يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا مخمصة فمتى تحل لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تعتبروا أو تحتفئوا ألا الظاهر أن تصطبحوا بمعنى الصبح يعني ألا تعبيركم ريوك لا يكون لكم ريوب ولا غداء ولا عشاء إذا كان هكذا بعد ذلك يجوب وتعبون بغلا حتى بغل إذا كان عندكم من الخضر شيء تتعمون منه فلا بد من اختيار الأرض ولكن لا يوجد إلا اللحم عند ذلك هو إصطراف فشأنكم بها قال عبد العظيم فقلت يا ابن رسول الله فما معنى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا يعني بما أنه باغ وعاد ولو بغي مضطرا لا يجوز عليه الأكل كما أنه المسافر الذي سافر للسيد سيد اللهو هو يجب عليه أن يصلي تماما ولا يجب أن يصلي لعل من ذلك يستفاد أن الصيف اللهو من المحرمات نعم الآدي السارق والباغي الذي يأكل الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله قد لا طريق له لعياله إلا الصيد ولكن إذا كان طريق آخر مع ذلك يذهب لله وأكثر من يذهب للصيد يذهب لله ليس لهما أن يأكل الميتة إذا اضطر هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصر في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت قوله عن عز وجل والمنخنقة والموغودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم قال المنخنقة التي انخنأت باخناقها حتى تموت والموغودة التي مرضت وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة هذا ظاهره ليس أن يضرب فهؤنا وسائر المفسرين يقولون أن يضرب حتى يقتل ولكن في هذا الحدث كأنه الضرب بالمرض شدة المرض صار سببا لموته إذا قلنا ذلك لا يبغى موت على كل حال الموت لابد أن يحصل بشيء فعلى ذلك بين الميت وبين هذا لا يبغى فرق ولا كل العلم عند الله تعالى نعم حتى لم يكن بها حركة بل متردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو من بئر أو في بئر فتموت والنطيحة
التي نفحها بهيمة أخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك زكاته فزكى. هذا إلا ما أدرك زكاته، يعني بالنسبة إلى الأشياء التي قال إذا قبل الموت استطاع أن يذبحه لا بأس، صغة من شاهق عالي ولكن لا يموت بعد، ما مات، ولكن إذا تركه بعد اللحظات يموت، إذا يحرك يده ورجله ونازل حي فذبحه يكفي لزكائه. قلت وأن تستقسموا بالأزلام، قالوا كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين 10 أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت 10 أنفس 7 لها أنصباح و3 لا أنصباء أنصباء و3 لا أنصباء. هؤلاء الذين لا أنصباء شرح القضية أنهم كانوا يدفعون الفلوس، وهؤلاء 7 كانوا يستفيدون، وهذا كان متعارفا وليس بجائزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويوفقنا لما يحب ويرضى، يغينا عن اتباع الهوى والاغترار بالأباطيل والمنى. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح موتى هذا الجميع الحاضر وجميع المؤمنين، ثواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد.